بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه هي دورتنا التاسعة بمشيئة الله تبارك وتعالى، والتي تبدأ من السبت الموافق 3 من شهر شعبان لعام 1433، والتي تنتهي بمشيئة الله تبارك وتعالى وحوله وقوته ومدده يوم الخميس من هذا الأسبوع. نسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يوفقنا وإياكم في هذه الدورة المباركة لما يحب ويرضى، وأن يسددنا وأن ييسر هذه الأوقات في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقنا وإياكم المدد والعون. وهذه الدورة أيها الأحبة قد ضمناها مجموعة من الكتب اطلعتم عليها عبر الموقع، وحاولنا أن تكون هذه الكتب في عديد من العلوم، حتى تكون هذه الكتب مؤسسة ومنها المكمل لما قد بدأناه من قبل في دورات عديدة وفي دروس متنوعة، فحتى تكون الفائدة أعم، وحتى يحصل الانتفاع بإذن الله تبارك وتعالى بكتب هذه الدورة. نوعنا بين هذه الكتب وجعلناها في فروع متعددة. أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه أن ينفع بها وأن يجعلها دورة مباركة إن شاء الله تبارك وتعالى. ففي العقيدة وضعنا عددا من الكتب، وفي الفقه وأصوله، وفي الحديث وأصوله، وفي الأداب والمواعظ والتفسير وعلوم القرآن. وسنبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى دورتنا هذه بأول رسالة فيها، وهي إعراب سورتي الكافرون والإخلاص لابن خالويه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وإنما أخذنا إعراب السورتين كتطبيق عملي لما قد بدأنا شرحه من عديد من كتب النحو، فقد أخذنا شرح الأجرومية من قبل، وكذلك شرح الضرة اليتيمة، وكذلك ملحة الإعراب، ومجموعة من كتب النحو. فأردنا أن يكون هذا الإعراب تطبيقا عمليا لما قد بدأناه من قبل. وإنما اخترنا سورتي الكافرون والإخلاص لنبدأ بهما في التطبيق العملي لهذا الإعراب، لأنهما سورتان عظيمتان أيضا، فهما سورة التوحيد، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في كثير من الأحيان وفي مواضع ثابتة. فمن هذه المواضع الثابتة التي كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم فيها سورتين، يقرأهما في سنة الفجر. قد جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. والمقصود بالركعتين هما ركعتا السنة، فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهما، فقد بينت عائشة رضي الله عنها في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم بين خيرية هاتين الركعتين وأنهما خير من الدنيا وما فيها، فما بالنا بركعتي الفجر اللتين هما الفريضة. وكأن بدء هذا النهار يكون بإعلان التوحيد لله سبحانه وتعالى في سورتي الكافرون التي هي سورة أقصد سورة الكافرون التي هي سورة التوحيد المتعلق بتوحيد الألوهية في تبرئة العبد من كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى، وتأكيد ذلك في إعادة الآيات وتكرار الآيات، وما تكرر ذلك عبثا وإنما تكرر ليكون تأكيدا لهذا المعنى العظيم وهو توحيد الله سبحانه وتعالى المتعلق بتوحيد الألوهية الذي هو أخص أنواع التوحيد التي جاء بها لا نقول النبي صلى الله عليه وسلم بل جاءت الرسل جميعا بها، كما قال سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فأخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بل وما جاء به جميع الأنبياء هو توحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة أيا كانت هذه العبادة من دعاء وتوكل وخوف ورجاء وإنابة وخشية ورغبة ورهبة وخشوع، كل هذا يفرد به الرب سبحانه وتعالى. فهذه سورة عظيمة، سورة عظيمة، وهي سورة الكافرون. والسورة الثانية سورة الإخلاص، قل هو الله أحد، وهما سورة الإخلاص ولقد وصفت بذلك، هما سورة الإخلاص، وغلب هذا الاسم على سورة الصمد، قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هذه السورة المباركة التي وصف فيها النبي صلى الله عليه وسلم ربه لما سأله المشركون من ربك، فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه السورة بعد أن أنزلت عليه، وهي سورة الإخلاص أيضا التي تتعلق بتوحيد الأسماء والصفات في الثناء على الله سبحانه وتعالى بما هو أهله من الأسماء الحسنى ومن الصفات العليا. هذه السورة أيضا سورة مباركة، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين فضيلة هذه السورة، وبيّن أن قراءتها تعدل ثلث القرآن، فقال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، هذه السورة تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما في سنة المغرب في بدء النهار وفي أوله، يبدأ نهاره بالتوحيد ويختم نهاره أيضا بالتوحيد. وكذلك في ركعتي الطواف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في ركعتي الطواف بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، لأن مبنى الحج أيضا على التوحيد. ولهذا جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، أهل بالتوحيد. فنحن أثرنا أن نجعل درس النحو إعراب سورتي الكافرون والإخلاص لتجمع أيها الطالب بين فهم معناهما ومعرفة فضلهما وبين أيضا إعرابهما حتى يستقيم لسانك ويستقيم فهمك. ونحن قد عودناكم أنه حتى في النحو فإننا نربط بين مادة النحو وبين أيضا مادة المنهج ومادة العقيدة، فإن العقيدة تسير معنا في كل فرع من فروعها، فأثرنا أن نبدأ إعراب القرآن بإعراب هاتين السورتين العظيمتين سورة الإخلاص وسورة الكافرون. نسأل الله تبارك وتعالى أن ييسر أن يعين. قال ابن خلوي رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 370 وهو أبو عبد الله الحسين ابن أحمد المعروف بابن خالويه رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال سورة الكافرون، طبعا سورة الكافرون هذا على الحكاية وليس على الإعراب المعروف، أقول سورة الكافرين يعني مضاف ومضاف إليه فيكون المضاف إليه مجرور وعلامة جره الياء، ولكن أقول سورة الكافرون، سورة المنافقون هذا على الحكاية، فإذا أردت أن تقول سورة جاء في سورة المنافقون، جاء في سورة الكافرون، وهكذا إعراب سورة الكافرون، فهذا على وجه الحكاية. نعم. قال حدثني ابن دريد عن أبي حاتم عن أبي عبيدة قال سورتان في القرآن يقال لهما المقشقشتان، قل والله أحد وقل يا أيها الكافرون، تشقشقان الذنوب كما يشقشق الهناء الجرب، أي كما يزيل هذا الدهان الجرب الذي يكون في البعير وفي الإبل وكذا، كذلك هاتان السورتان تشقشقان الذنوب. وكما قلنا يعني كفى بهما فضلا ما جاء في الصحيحين بصورة الإخلاص، وما ذكر أيضا عن صورة الكافرون وأنها تعدل ربع القرآن، ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد، وهما الحقيقة إعلان كما قلنا للتوحيد، وأعظم ما يكون من ذكر ما تعلق بالتوحيد، كذلك أعظم ما يكون من توحيد وتوحيد الألوهية، وأعظم ما يكون من ذكر أيضا ما تعلق بالتوحيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح قال أفضل الدعاء دعاء عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يبقى أفضل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وما قال النبيون من قبله كلمة التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني ما تعلق أيضا بالذكر أفضله ما تعلق بتوحيد الألوهية، ما تعلق بتوحيد الألوهية، ولهذا كانت أفضل الكلمات التي يذكر الله سبحانه وتعالى بها كلمة الإيه؟ كلمة التوحيد إلي لا إله إلا الله. قد جاء أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله 100 مرة كتبت له 100 حسنة ورفعت عنه وحطت عنه 100 خطيئة وكان كعتق 10 رقاب، ولم يأتي رجل بأفضل لما جاء به إلا رجل قال مثله أو أزيد منه أو كذا، فمن قالها 100 مرة كان كعتق 10 رقاب. وجاء أيضا في الصحيح أنه من قالها 10 مرات كان كعتق 4 رقاب، فأي فضل بعد هذا وأعظم من هذا أن يقول الإنسان 100 مرة فيكون له ك10 رقاب أعتقها، أو ك4 رقاب إذا قال 10 من ولد إسماعيل، هذا فضل عظيم. فلا شك أن من قال وقرأتين الصورتين وحقق ما فيهما فإنه يكون من الموحدين، ومعلوم أن التوحيد يحرق الذنوب، يحرق الذنوب مهما بلغت. ولهذا جاء عند بعض أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل يا ابن آدم إنك لو لقيتني بذنوب وخطايا كعنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لا تيتك بقراب مغفرة، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لا تيتك بقراب مغفرة. فالتوحيد يمحو الخطايا ويمحو الله عز وجل به الذنوب إذا كان توحيدا خالصا وتاب معه الإنسان توبة خالصة من الذنوب. أما إذا كان مع الإنسان التوحيد ومعه ذنوب ولم يتب منها فإننا نقول هو تحت مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه على ذنوبه، فيكون التوحيد مانعا من الخلود، التوحيد مانع من الخلود في النار. نعم. قوله تعالى قل يا أيها الكافرون، قل هذا أمر، أمر يعني فعل أمر، قل فعل أمر، والفعل الأمر يبنى ولا يعرب؟ عندنا الأفعال من جهة الإعراب والبناء، ها فعل الأمر هذا يبنى، ها والماضي يبنى كذلك، والمضارع يعرب إلا إذا اتصل بالنية التأكيد والإيه والنسوة. فالفعل الأمر يبنى، يعني ايه بناء واعراب؟ يعني نقول يبنى ويعرب، ايه معنى البناء والاعراب؟ ها عادي، يبنى يعني يلزم حالة واحدة، فالبناء هو لزوم اخر الكلمة حالة واحدة. طبعا عندنا النحو، عندنا النحو حركته كلها وعمله كله يتركز على اخر الايه على آخر الكلمة، النحو على آخر الكلمة، بينما الصرف يتعلق ببنية الكلمة، صرف يتعلق ببنية الكلمة من تقديم من تأخير من إبدال من كذا، إنما النحو يكون عمله على إيه؟ على آخر الكلام، محمد محمد محمدا، فيكون إعمال النحو على آخر الإيه؟ على آخر الكلمة. فالإعراب والبناء إذن سيتعلق بهذا، سيتعلق بأواخر الكلام. إعراب يعني تجري عليه علامات وحركات الإعراب على حسب العوامل الداخلة عليه. إن الله غفور رحيم، كان الله غفورا رحيما، أطمع في رحمة الله، يبقى الله ها إن الله كان الله الله أطمع في رحمة الله، يبقى هنا لفظ الجلالة جرى عليه حركة الإعراب الرافع والضم والنصب. هذا يرجع ليه؟ حسب العوامل الداخل عليه، حسب العوامل الداخل عليه. فإن دخل عليه ما يرفع رفع، وإن دخل عليه ما ينصب به نصب، وإن دخل عليه ما يجر به جر، وهكذا. نعم. فيبقى قول هذا فعل أمر، وعلامة الأمر سكون اللام، يعني علامة البناء فيه سكون الإيه؟ اللام. وسقطت الواو لسكونها وسكون اللام. أي واو؟ الواو قول، القاف والواو واللام، لأن الواو ساكنة واللام ساكنة، فلا يلتقي إيه؟ فلا يلتقي ساكنان، فحذفنا الواو وبقيت اللام قل، لأنه ما يلتقي ساكنا. ويا قل يا أيها، يا حرف نداء، وأي رفع بالنداء، يا أي، يبقى أي هنا مرفوع بالنداء، ويا حرف نداء، ومعروف أحرف النداء يا والهمزة وكذا. نعم. وها للتنبيه، أي ها، ها للتنبيه، مثل هذا هذه، فها للتنبيه، وذا اسم إشارة، كذلك أي ها، أية ها، أي إذا كان المذكر، وأية إذا كانت للمؤنث، فأي منفصل عن الهاء، منفصل عن الهاء، فيبقى المنادى أي، المنادى أي، والها هذا حرف ايه؟ حرف تنبيه. والكافرون ايها نعت لاي وصلة له، يا ايها الكافرون، فالكافرون نعت، نعت يعني ايه؟ يعني صفة، نعت يعني صفة. ونحن نعلم ان من التوابع النعت، يعني ايه من التوابع؟ يعني تدعو ما قبلها في الاعراب رفعا ونصبا وجرا. وما هي التوابع؟ توابع عندنا ايه؟ النعت والعطف والبدل والايه؟ والتوكيد، هذه تتبع ما قبله، تتبع ما قبله. فالنعت لو الصفة تتبع الموصوف، الصفة تتبع الايه؟ الموصوف. اقول رأيت محمدا او جاء محمد البدر، او محمد الكريم كريم في طباعه، كريم هذه خبر، خبر هذه خبر. فقل نظرت الى الرجل الشديد في منطقه، نظرت الى الطفل العاقل في تصرفاته، وهكذا. فالصفة تتبع الموصوف، كذلك العطف يأخذ حكم المعطوف عليه. أقول أقبل علي وإبراهيم، وهكذا. ونظرت إلى علي وإبراهيم، طبعا إبراهيم لأنه ممنوع من الصرف. فإن سأل السائل فقال التنبيه يدخل قبل الاسم المبهم نحو هذا، يعني أيها حرف التنبيه هنا جاء بعد أي. فإن استشكل مستشكل وقال التنبيه يدخل قبل الحرف المبهم زي ها ذا، أنا عندي ذا اسم إشارة، حرف التنبيه لها جاء قبله ولا بعده؟ جاء قبله، فلما دخلها هنا بعد أي؟ لما دخلها هنا بعد أي؟ فقل لأن أي تضاف إلى ما بعده، أيها يبقى أي منادى وهو مضاف وما بعدها مضاف إليه مبنى على السكون في محل جر. فلولا أن التنبيه فصل بين الكافرين وأي لذهب الوهم إلى أنه مضاف، إلى أنه إيه؟ إلى أنه مضاف اللي هو الكافرون، فدخل دخلت الهاء لتفصل بين أي وبين الكافرين، وبين الكافرين. يبقى الأصل أن الهاء هاء التنبيه تكون قبل الإيه؟ تكون قبل الاسم المبهم زي هذا، هذه فهل التنبيه، وده اسم إشارة، ولكنها دخلت هنا للفصل بين إيه؟ فلولا أن التنبيه فصل بين الكافرين وأي لذهب الوهم إلى أنه مضاف. قل يا أيها الكافرون، قل يا أيها الكافرون. طيب واحد يعرب بسرعة كده يعيد الإعراب، قل يا أيها الكافرون. ها الكافرون هذه ايه؟ قل يا أيها الكافرون الذي يأتي بعد أي يأتي بإيه؟ ها يبقى الكافرون ها ماشي هات من أولها يلا. مبنى على السكون أي منادى، نعم، وهو مضاف، وها حرف تنبيه مبنى على الجر وحرف مضاف إليه، والكافرون نعت مرفوع علامة رفعه، علامة رفعه الواو لأنه جمع مذكر سالم. يبقى قل يا أيها الكافرون. حد تاني أعلم. مبني 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 منادى مبني، نعم. ها أعرف مليع تاني ها نعم. لا أعبد، لا جحد، وأعبد فعل مضارع وعلامة رفعه ضم آخره. لا أعبد، وما نصب مفعول به وهو بمعنى الذي، لا أعبد الذي، فما اسم منصوب بمعنى الذي وهو مفعول به، يعني مبنى على السكون في محل نصب مفعول به، أي لا أعبد وهو بمعنى الذي، يعني لا أعبد يا معشر الكفرة الصنم الذي تعبدونه. لا أعبد ما، يبقى ما هنا إيه؟ اسم موصول مبني على السكون في محل نصب مفعول به بمعنى الذي، لا أعبد الذي، الذي تعبدون، تعبدون صلة ما، والواو الذي فيه ضمير الفاعلين، ضمير الفاعلين يعني ايه؟ يعني فاعل. يبقى الواو هذه مبنية في محل رفع ايه؟ فاعل. والهاء المضمرة تعود على الذي، يعني تعبدونه، والتقدير ما تعبدونه، لا أعبد الذي تعبدونه، والتقدير ما تعبدون. فإن قيل لك لما حذفت الهاء، يبقى تعبدون عندي ها؟ تعبدون إعرابها فعل مضارع من أمثلة الخمسة مرفوع علامة رفعه ثم تعبدون فعل مضارع، والواو هذا ضمير مبني على السكون في محل رفع فاعل، والمفعول به إيه؟ محذوف تقديره تعبدونه، فهو الهاء، لا أعبد الذي تعبدونه. فإن قيل لما حذفت الهاء، فقل لما صارت أربعة أشياء شيئا واحدا، الاسم الناقص مع صلته وهو الفعل، ومع الواو وهو ضمير الفاعلين، ومع الهاء وهي المفعول، فلما طال الاسم بالصلة حذف الهاء، وكانت أولى بالحذف من غيرها لأنها مفعول وهي فضل في الكلام. فضل في الكلام يعني جاءت بعد تمام الايه؟ بعد تمامه. يبقى اذن لا اعبد ما تعبدون، ما اعربها؟ لا اعبد ما تعبدون، يبقى لا ها لأنه لم يسبق لا بنصب ولا بجازم، فالفعل المضارع يرفع إذا لم يسبق بنصب أو جازم. نعم. اسم موصول مبني على السكون في محل إيه؟ نصب. نصب إيه؟ مفعول به. لا أعبد ما، يعني لا أعبد الذي، معنى الذي. تعبدون علامة رفعها ايه؟ ها والواو فاعل، نقول كده فاعل، الواو فاعل، نقول ايه؟ في محل رفع فاعل، يبقى يمنع السكون في محل رفع فاعل. طيب واين المفعول المحذوف هنا عندي؟ الهاء، وهي ايضا في محل نصب مفعول به. قال الشاعر، ويبين يعني الهاء وانها فضله، فضل في الكلام. قال الشاعر: ذريني انما خطئي وصوبي علي، وانما اهلكت مالي. معناه وان الذي اهلكته هو مالي، وإنما أهلكت أي ما أهلكته. طيب ولا أعبد ما تعبدون، ولا أيضا جحد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. أنتم رفع بالابتداء أنتم، وهو ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. عابدون هذا خبر مبتدأ، وعلامة رفع الواو التي قبل النون، علامة رفع الواو التي قبل النون عابدون. والنون عوض عن الحركة. ما اسم الله تعالى في موضع نصب، عابدون ما يعني عابدون الذي، برضو أعبد فعل محمد عليه السلام وهو صلة ما. أعبد فعل محمد يعني يعني مضاف إلى محمد صلى الله عليه وسلم. أعبد يعني أعبد أنا، ولا أنتم عابدون ما أعبد أنا. يبقى أعبد هذا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة، والضمير مستتر تقديره إيه؟ أنا، يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا هذه أيضا الجحود، وأنتم هذا ضمير مبني في محل رفع مبتدأ، عابدون هذا الخبر مرفوع علامة رفعه الضمة. ما هذا اسم موصول أيضا مبني على السكون، وهو بمعنى الذي. عابدون الذي. أعبد وأعبد فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والفاعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ أنا، أعبد أنا، يعود على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا نسق عليه. أنا رفع بالابتداء او رفع بالابتداء، ايضا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. عابد خبر، ولا انا عابد ما ايضا مفعول به، اسم موصول مبني على السكون بمعنى الذي. عبدتم صلة ما، عبدتم صلة ما اعرابها ايه؟ ولا انا عابد ما عبدتم. ها أيوة التاء مبني على ها والبيم علامة الجمع. عابدون ما عبدتم، وشددت التاء لأن الأصل عبدتم ظاهرة الدال، والدال أخت التاء قريبة منها، قلبوا من الدال تاء وأضغموا التاء في التاء. ولو كان في غير القرآن لجاز أن تقول عبدتم عبدتم، فتقلب من التاء دالا لأن الدال أجهر وأقوى، فيغلب القوي على الضعيف والمجهور على المهموس. يعني لو كانت في غير القرآن ما كانت يمكن ما كانت بالتاء، ممكن أن تكون بالدال لأن الدال أقوى من التاء. ولا أنتم إعرابك إعراب الأول، عابدون خبر أنتم، ولا أنتم عابدون أيضا كالأول، وما مفعول وأعبد فعل مستقبل وهو صلة ما وفيه هاء محذوفة، والتقدير ما أعبده، وكذلك في جميع ما تقد، يعني نفس الإعراب الأولان. يبقى ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد، أنا مبتدأ، هذا ضمير مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، عابد هذا خبر أيضا مرفوع وعلامة رفعه الضمة، ولا أنا عابد ما عبدتم، ما أيضا موصولة مبنية على السكون في محل أيضا نصب، ولا أنا عابد الذي عبدتم، وعبدتم جملة إيه؟ جملة فعلية مكونة من الفعل والضمير اللي هو الفاعل، وهكذا في كل لما تتكرر آياتها. يبقى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدت. طيب نعيد بقى إعراب الآيتين المتكررتين، لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنتم عابدون ما أعبد. الإعراب ولا أنتم عابدون ما أعبد، أنتم ولا محمد عابدون ايه؟ خبر عابدون خبر مرفوع علامة رفعه ايه؟ نعم الواو. اعبد انا، نعم. طيب يبقى ولا انتم عابدون ما عبد، ولا انا عابد ما عبدت، هذه الايه الثانيه، ولا انا عابد ما عبدت، من يعرف ولا انا عابد ما عبدت؟ نعم ما عبدتم، يبقى فعل وفاعل، فعل ايه؟ فعل وفاعل. طيب فإن سأل سائل فقال ما وجه التكرير في هذه الصورة، لماذا تكررت آيتها؟ فقل معناه أن قوما من كفار قريش صاروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا أنت سيد بني هاشم وابن ساداتهم، ولا ينبغي أن تسفه أحلام قومك، ولكن نعبد نحن ربك سنة، وتعبد أنت إلهنا سنة، فأنزل الله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنتم عابدون فيما تستقبلون ما أعبد، ولا أنا عابد فيما استؤنف ما عبدتم أنتم فيما مضى من الزمان، ما عبدتم أنتم فيما مضى من الزمان، ولا أنتم عابدون الساعة ما أعبد. يعني أقول ولا أنتم عابدون الساعة، عايز يخرج من إيه؟ الساعة ليس في المستقبل، لأن منهم من أسلم فعبد الإله الذي عبده النبي صلى الله عليه وسلم، ولا داعي لهذا التقدير، فهذا محمول أصلا على الكفار الذين كانوا وقت الخطاب، الكفار الذين كانوا وقت الخطاب. والمعنى في هذا التكرار تأكيد براءة النبي صلى الله عليه وسلم من عبادة هذه الآلهة، وأنهم أيضا لا يمكن أن يعبدوا إلهنا العبادة الحق، ولا فائدة من عبادتهم إلهنا أبدا يوما ولا أسبوعا، طالما أنه لم تحصل براءة كاملة، لا معنى التوحيد حصول البراءة الكاملة، أما لو حصل توحيد ومعه شرك فما الفائدة؟ ليس توحيدا، ليس توحيدا. فلو الإنسان عبد الله سبحانه وتعالى بجميع أنواع العبادة ولكنه يطلب المدد من غير الله، هذا مشرك، ما تنفع العبادة. أو يستغيث بغير الله فيما لا يستغاث به إلا الله سبحانه وتعالى، فهذا أيضا شرك. التوحيد لا بد أن يكون معه البراءة، ولهذا جاء في الحديث الصحيح بأنه من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، كفر بما إيه؟ يعبد من دون الله، حرم ماله ودمه. يبقى متى يحرم المال والدم؟ مع البراءة. وهذا هو الركن الثاني من أركان كلمة التوحيد. فإن كلمة التوحيد تقوم على ركنين، إثبات ونفي، إثبات ونفي. والنفي يتقدم الإثبات، لا إله هذا نفي لما يعبد من دون الله، إلا الله هذا إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. يبقى لابد من النفي والإثبات. فلو أن هؤلاء عبدوا إله محمد صلى الله عليه وسلم سنة وأشركوا يوما، أيكون هذا توحيدا؟ ما يكون توحيد أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي إلى الحلول المشتركة هذه التي يولع بها الحزبيون، يأتون إلى الحلول المشتركة بدعوى مصالح ومفاسد. يعني لو كان الأمر موجودا الآن لا ربما ظننا أن هؤلاء يوافقون على هذا الأمر، كدعوى التقارب مع الشيعة ودعوى التقارب مع الأديان كما يقال. هذا اللي حاصل أصلا، هذا اللي حاصل. لا تأتي ناحيتنا وكذا وكذا، وأنت تعبد وأنت ونحن نعبد، والناجي منا هو من حقق الإيمان والتقوى. كما يقول بعضهم بأن العبرة أو التفريق بين الناس ليس باعتبار الأديان بل باعتبار التقوى والعمل الصالح. يعني كلما كنت إيه لله أتقى وعاملا الصالحات كلما كنت أقرب إلى الله عز وجل، بغض النظر عن كونك مسلم أو كونك إيه أو كونك مشركا. هذه دعوة التقارب بين الأديان، وكل الأديان صحيحة وهي من عند الله، يقولون من عند الله، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليه ومن شاء فليكفر. حتى يقول حد ردة، ما في حاجة اسمها حد ردة، وإنما هذا إذا ارتد الإنسان بينه وبين الله سبحانه وتعالى ولم يتحول أو تتحول ردته لتكون مصدر فساد في المجتمع، خلاص ما في إشكال، هو حر. أن يرتد بينه وبين الله هو حر، ما يقام عليه حدود ولا شيء. شوف هذا التألي على الله سبحانه وتعالى والتعدي على شريعة الرب سبحانه. ومن اعتقد ذلك، من اعتقد أن حد الردة لا يكون إلا إذا كانت الردة علنا وتؤدي إلى فساد في المجتمع، وأما إذا ارتد بينه وبين الله عز وجل فلا حد ردة، من اعتقد ذلك وقد أقيمت الحجة فهذا مرتد والعياذ بالله، هذا مرتد. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من بدل دينه فاقتلوه، وقال صلى الله عليه وسلم كما جاء عند مسلم حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، ذكر منهم إيه؟ التارك لدينه، المفارق للجماعة، هذا دمه حلال. لكن يقال إذا كان الإنسان بينه وبين الله عز وجل يبقى لا شيء عليه، هذا أمر عجيب وشريعة عظيمة جديدة اخترعوها. وهذا هو معنى تطبيق الشريعة، يقول هذا المشروع الإسلامي، هو ده المشروع الإسلامي، مشروع فعلا مش شريعة، هذا مشروع، مشروع مش شريعة، إنما الشريعة شريعة. قال الله قال رسول، إنما في حاجة اسمها مشروع، وهم ينطقون الألفاظ، هم ينطقون الإيه الألفاظ التي لا يمكن أن تضبطها عندهم، هذا مشروع إسلام. فمن ضمن المشروع الإسلامي أنك تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولهذا فرحوا جدا جدا لما قيل في مجلس الشعب أول ما قيل بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ياه كده الحمد لله قضي على اليهود والنصارى وما عاد إلا التوحيد، وبعدها مباشرة سنطبق الديمقراطية بحق، فعلا سنطبق الديمقراطية بحق، يعني الجاهلية بحق. فهي يعني تقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ما ينفعك هذا. المشركون كانوا يحجون وكانوا يعتمرون وكانوا يطوفون حول البيت، بل هم أهل الحمص، يعني هم الملتزمون في الناس، هم سدنة البيت، واخد بالك. ولكن الله قال إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. من هنا تكرر هذا، هذه الآيات بتؤكد على أصل البراءة، أصل البراءة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. ولهذا فرق بين الإتيان ببعض الواجب عند العجز وبين إتيان المعصية والمخالفة والشرك. فمتى أتى نبي الشركة؟ ولا مرة. ومتى ارتكب النبي المعصية؟ ما ارتكب المعصية. أما الواجب فقاعدته مبني على الاستطاعة، أنا قد لا أستطيع أن أتي بكل الواجب الذي أوجبه الله علي، ولهذا جاء في الحديث الصحيح وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم ما أرتكم به فأتوا منه ما استطعت. يبقى هنا فرق بين الأمر والإيه والنهي، أما النهي يجتنب كلية، وأما الأمر نأتي منه ما استطعت. ولهذا حينما لم يستطع التفريق بين هذه القاعدة وبين قاعدة المصالح والمفاسد التي يقولونها، فهم أتوا المحرم كله وأتوا من الواجب ما استطاع، يبقى هذا خلاف القاعدة ولا لا؟ أما المحرم فلابد أن يجتنب كله، مش يؤتى كله، يجتنب كله، وأما الواجب فأتي منه ما أستطيع. كما جاء عند البخاري من حديث عمران بن حصين قال صلى الله عليه وسلم صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، وكما قال سبحانه وتعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وكما قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. يبقى الأمر غير النهي، هم قلبوا المسألة فجعلوا النهي مرتكب وجعلوا الأمر إيه متروك. نعم، هذا هو المعنى الذي من أجله كررت هذه الآيات. فإن قال قائل فقد كان فيه من أسلم بعد ذلك الوقت، يعني فلما قيل ولا أنتم عابدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، مع أنهم منهم من أسلم بعد ذلك وعبد الله. فالجواب في ذلك أن هذا نزل في قوم بأعيانهم ماتوا على الكفر وعلم الله تعالى ذلك منهم فأخبر أنهم لا يؤمنون أبدا، كما قال تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، في قوم بأعيانهم، يعني كل هذا عام مخصوص، يعني مخصوص بمن مات على الإيه الكفر. أو يقال هذا لهم حال الخطاب، يعني ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن على التوحيد الخالص، وليس معناه في المستقبل، وليس معناه في المستقبل. فإما أن يقال هذا عام مخصوص ولا أنتم عابدون ما أعبد، أي من حقت عليه كلمة العذاب فلا يؤمن أبدا ولما يموت على الكفر، أو يقال هذا خطاب لمن خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم وقت هذا الأمر وأنهم لا يعبدون الله الإيه الآن. وقد نفعت الموعظة قوما، وفيه جواب آخر أن يكون الخطاب عاما ويراد به الخاص لمن لا يؤمن وإن كان فيهم من قد آمن، زي قول الله عز وجل في سورة البقرة إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طب كيف وقد آمن منهم أناس، وهل في ذلك إبطال للدعوة؟ يعني ما في داعي للدعوة سواء دعوت أو لم تدعو، لأن الله قال سواء عليهم أأنذرتهم أم تنذرهم لا يؤمنون. قال العلماء كما ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى بأن هذا عام إيه مخصوص، هذا في من حقت عليه كلمة العذاب، فمن حقت عليه كلمة العذاب سواء أنذرت أم لم تنذره فإنه إيه فإنه لا يؤمن، فإنه لا يؤمن، يخرج بذلك من كتب الله عز وجل له الهداية فإنه ينتفع بالذكرى. لكم دينكم ولي دين، الكاف والميم لما كم، الكاف والميم جر باللام الزائدة أو جر باللام الزائدة اللي هي لا لا، فيبقى الكاف والميم هذا كاف ضمير، يبقى مجرور مبني في محل جر بهذه اللام الزائدة. فإن قال قائل لما فتحت اللام ولام الإضافة مكسورة، لام الإضافة تكون مكسورة لي، فلما فتحت هنا صارت لا لكم. إذا قلت لزيد ولعمر، لزيد ولعمر، فلزيد ولعمر هذه اللام مكسورة وهي مضافة لما بعدها. نعم، فقل أصل كل لام الفتح، هذا هو الأصل، أصل كل لام الفتح، وإنما يجوز كسر بعض اللامات إذا وقع فيه لبس، نحو قولك إن هذا لزيد وإن هذا لزيد، ما الفرق؟ إن هذا لي زيد وإن هذا لزيد، ها الملكية لي زيد يعني هذا ملك زيد، يبقى دي لام الملكية لي زيد، لا زيد ها إن هذا لا زيد هذا توكيد، يبقى هذا إذن يفرق بين إذا حصل لبس إن هذا لزيد لزيد، ما تفرق أنت بين لام الملك ولام الابتداء؟ ما تفرق بينها أنت الآن؟ كيف تفرق بينها؟ تفرق بينها في حركات، فتكسر لام زيد اللام السابقة لزيد إذا أردت الملك، إن هذا لزيد يعني يملكه زيد، وبين الابتداء إن هذا لزيد أو التأكيد. ولام الإضافة متى وليها مكني لم تلتبس فلم يحتاج إلى فرق لكم، دينكم رفع بالابتداء، لكم دينكم وأين الخبر؟ دينكم هذا رفع بالابتداء طبعا يعني دينه، يعني دينه هذا المبتدا ودينه مضاف والكاف ضمير مبني على ضمير حال جر مضاف إليه والميم علامة الجمع، ها أقول لكم دينكم، يبقى الخبر فين؟ لكم، الخبر فين؟ لكم، اللام والضمير، يبقى هذا شبه جملة متعلق بخبر محذوف. ولي الياء جر باللام أيضا الزائدة، دين ولي دين أيضا رفع بالإيه؟ بالابتداء، يبقى أيضا خبر ومبتدأ، فيبقى لي هذا الخبر ودين هذا مبتدا. فإن قال قائل لما خفضت النون وموضعه رفع بالابتداء، لما خفضت موضعه الرفع ولي دين وموضعه الرفع طالما على الابتداء مثل الأول دينكم، لما قالش ولي ديني أو ولي دين ولي دين لكم دينكم ولي دين أو ولي ديني؟ فقل لأني أضفته إلى ياء المتكلم ثم اجتزأت بالكسرة عن الياء، يعني ولي ديني، طبعا ديني إذا وضعنا ياء المتكلم، ياء المتكلم تمنع أن يكون ما قبلها مرفوعا، ما ينفعش ولي ديني، ما ينفعش، لابد أن تتغير الحركة للمناسبة، يبقى ولي ايه؟ ولي ديني، وبعدين جن على الياء لياء المتكلم وقال ثم اجتزأت بالكسرة عن الياء، والأصل ديني بالياء، فحذفوا الياء اختصارا مش إعرابا، حذفوا ايه؟ اختصارا، كما قال الشاعر كفاك كف ما تليق درهما جودا وأخرى تعطي بالسيف الدما، أراد تعطي لكن هو قال إيه؟ تعطي بالسيف بدون الياء، فأراد تعطي بالياء فحذف الياء اختصارا، إذن الياء هنا حذفت اختصارا. طيب ولما صارت دين إذن مكسورة؟ لحركة المناسبة قبل حذف الياء، قبل حذف الايه؟ قبل حذف الياء، يبقى لكم دينكم مبتدأ وخبر، الخبر مقدم لأنه شبه جملة، ودين هذا مبتدأ مؤخر ومضاف، والضمير اللي هو الكاف مبني على الضم في محل جر مضاف إليه والميم علامة الجمع، ولي دين نفس المسألة أيضا جر ومجرور مقدم شبه جملة، ودين هذا مبتدأ إيه مؤخر، فإن قيل لما كسرته وهو مبتدأ مؤخر ها لما كسرت؟ فتقول الجواب، الجواب فين يا اخواني؟ ها صح صح، عشان كده احنا بدأنا بالنحو يعني نخلص منه في الاول كده، ها ها نعم، عشان نقول ان قلنا ديني هذه الكسرة هنا لحركة المناسبة مع ياء المتكلم. طيب ولما حذفت ياء المتكلم وليس هناك ما يوجب حذفها إعرابا؟ ها؟ للاختصار، للاختصار. طيب مسلك، يعني مسلك، هذا مسلكهم، هذا عملهم، فالمراد هنا العمل والمسلك. وهذه وهذا ما يتدينون به، عملهم هذا الذي يتدينون به. وهذه الآية منسوخة، ولهذا لم يختلف العلماء في سب الإسلام أنه كفر، إنما سب الدين، فقال يفصل قد يراد بالدين العمل، لأن يعني الدين قد يطلق يراد به الجزاء، يطلق يراد به العمل، فلا بد نفصل. فسب الدين إن قصد بالإسلام لا شك في كفره، لا شك في كفر، وعليه سب الإسلام، ما في شيء غير الإسلام أصلا، لو سب الإسلام هذا كفر، إنما سب الدين فيقول بالتفصيل ماذا يقصد بالدين، ماذا يقصد، هل يقصد عمله، هل يقصد عمله، يقصد منحاه، يقصد مسلكه، فإن الدين قد يطلق ويراد به معانا. نعم. وهذه الآية منسوخة، يقول ابن خالويه، وهذه الآية منسوخة بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وكذلك جميع ما في القرآن مما قد أمر به صلى الله عليه وسلم من الكف عن المشركين والصبر عليهم، فإن آية السيف نسخته كقوله تعالى خذ العفو أبو بالعرف وأعرض عن الجاهلين، لبه هذه الآية لكم دينكم ولي وليدين، يقول هذه منسوخة بآيات السيف، هذا قول. ولكن يقال أيضا فيه تفصيل، فيه تفصيل، أما أهل الكتاب فإنهم يعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف، فيعرض عليهم الجزية ثم يحاسبون على دينهم عند الله سبحانه وتعالى، عند الله سبحانه وتعالى، دينهم باطل. بس خلاص يا ابن اللي معاه تليفون هذا يقفله، هذا دينهم باطل، دينهم هذا باطل. ولهذا البعض لما يأتي يقول الآن بحرية الاعتقاد، طبعا ما في حاجة اسمها حرية الاعتقاد، يجب على الناس أن يكون دينهم واحدا، والله عز وجل يقبل غير الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، ما في حاجة اسمها حرية الاعتقاد، ولن نقرر حرية الاعتقاد، من شاء أن يكون نصرانيا، ومن شاء أن يكون يهوديا، ومن شاء أن يكون كذا وكذا. لكن إن قصدت أن هؤلاء يدعون إلى الإسلام، هذا الأصل، ثم إن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالسيف، من الحاكم المسلم الذي يطبق شرع الله سبحانه وتعالى فإنه يعرض عليهم هذا، فإن كانوا أهل ذمة ودخلوا بعهد وأمان أو يسكنون معنا ويدفعون الجزية فإنهم حينئذ لا يقاتلون، يدفعون الجزية فإنهم حينئذ لا يقاتلون. لكن أن يقال بحرية الاعتقاد يعني هم أحرار في ذلك، ولا يقال دينهم هذا الذي هم عليه باطل، هذا تلبيس على الناس، تلبيس على الناس، وإقرار لما هم عليه. نحن لا نقر أن نقرهم على ما هم عليه، لا نقرهم على ما هم عليه، ونقول هذا باطل، ومن مات على ذلك فهو مخلد في النار. قال سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن بعض ونكفر بعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، واعتدنا الكافرين عذابا مهينا، هؤلاء كفار حقا من مات على ذلك. لكن كما قلنا بأن موجة يعني التلبيس في هذا حتى صار اليوم من أصعب المسائل التفريق بين دين محمد صلى الله عليه وسلم وبين ما عليه هؤلاء النصارى واليهود للأسف الشديد. لماذا؟ لأن هذه الدعوة تجعل عامة، تجعل إيه؟ عامة. فيقال بأن النصوص الجزية، نصوص الجزية، هذه نصوص الجزية يبقى العمل بها، إن أبى الإسلام فعليه الجزية، فإن أبى الجزية يبقى القتال. هذا في أهل الكتاب باتفاق، كما قال سبحانه وتعالى من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون. أما هل الجزية تؤخذ من الكفار أو لا تؤخذ، المشركين عبدة الأوثان، هي من أهل الكتاب هذا باتفاق، لكن هل تؤخذ من المشركين أو يجب قتال المشركين ويكون إما الإسلام وإما القتال، هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، اختلف فيها أهل العلم، هل الجزية تؤخذ من المشركين أو لا بد من قتالهم حتى يسلموا، فإذا ما أسلموا يبقى القتال. خلاف بين أهل العلم، ذهبت جماهيرهم إلى أنه الجزية تكون خاصة بأهل الكتاب فقط، وأما غير أهل الكتاب فإنهم يقاتلون. وذهب جمع من المحققين إلى أن الجزية تؤخذ من الجميع، تؤخذ من الجميع، وهذا القول هو الراجح باختصار. وذلك لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل علي بن أبي طالب فقال فإذا نزلت بساحتهم فادعوهم إلى إحدى ثلاث. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قد أخذ الجزية من مجوس هجر، من المجوس، وهم أشد من المشركين، أشد، وقد أخذها صلى الله عليه وسلم منهم بعد العام التاسع، أخذها صلى الله عليه وسلم. وابن القيم رحمه الله تعالى له بحث طويل في هذا في زاد المعاد، وقد رجح ما ذكرناه لكم، وهو أن الجزية تؤخذ من عموم غير المسلمين من المشركين ومن أهل الكتاب، تؤخذ الجزية من الجميع، فيعرض عليهم الإسلام فالجزية فالقتال إذا أبوا الإسلام والإيه والجزية. كما جاء أيضا في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب هرقل أما بعد فأسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هذه دعوة إلى الإسلام، دعوة الإسلام إيه أولا. نعم، هذا بالنسبة لإعراب سورة الكافرون، فهي تحتاج إلى إعراب من جهة المعنى وعدم لحن من جهة المعنى، وهو تقرير توحيد الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الإعراب الذي يستقيم به اللسان ومعرفة مواقع هذه الكلمات رفعا ونصبا وجرا، إذا كان هذا من العلم النافع حتى يتبصر الإنسان هذا، فإن من العلم الأنفع والأوجب أن يتعلم الإنسان ما يتجنب به اللحن العقدي. واللحن العقدي غير اللحن اللساني، لحن اللسان ترفع تنصر تجر، ما يقال أنت آثم، ما يقال أنت آثم. واحد قال كان الله غفورا رحيما في غير القرآن، قال كان الله غفورا رحيما، فهذا لخبط الدنيا طبعا، لكنه يقال آثم، يقال هذا آثم، يقال لا ليس بآثم. جل عوام الناس ما يعرفون هذا، فلا يقال هذا آثم. إنما إذا جحد صفة الرحمة هذا يكون كافرا، إذا عرض عليه النص ثم جحد ذلك فإنه يكون كافرا، إذا أنكر وجود الله عز وجل يكون كافرا، إذا أنكر صفة الألوهية يكون كافرا. فيبقى اللحن العقدي غير اللحن ليه؟ غير لحن اللسان. ولهذا يستقيم الأمر بضبط الأمرين، باللحن بالاستقامة العقدية أولا، ثم استقامة الإيه؟ ثم استقامة اللسان بعد. فهذه الصورة مما تقرر توحيد الألوهية بجلاء، وتبين أن هذا التوحيد يعني البراءة من الشرك وأهله، ولا يحصل التوحيد إلا بالبراءة. أما أن تعبد الله سبحانه وتعالى وتعبد غيره، أي توحيد هذا؟ لا بد من النفي والإيه، من النفي والإثبات. ولهذا من اعتقد الاستغاثة والدعاء وطلب المدد، من اعتقد ذلك فإنه يكون مشركا ولو كان يعبد الله، ولو هو ما عبد غير الله من جهة إنه نذر أو ذبح أو استغاثة، طالما أنه يعتقد جواز ذلك. يعني لو اعتقد جواز النذر لغير الله، لو اعتقد جواز الذبح، فإنه يكون مشركا ولو لم يفعل ذلك، لأن عندنا الشرك أيضا يكون بالاعتقاد، فمن اعتقد الشرك كان ايه؟ كان مشركا. وهذا هو اخص ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو توحيد الألوهية الذي هو افراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتوجه والقصد. وهذا وللأسف الشديد مما قل ضبطه في عصور عديدة من أمة الإسلام، لما اندرس العلم وقل العلماء الناصحون ولم يضبط توحيد الألوهية، أصبح أكثر الناس على الخل في هذا النوع، وإن الله وإن إليه راجعون. يعني لما يقول واحد مثلا وهل يستحق شرك القبور أن نخطب فيه خطبة كاملة، خطبة كاملة في شرك القبور؟ لكن مثلا ممكن نخطب 30 خطبة في الميدان، ولا 70 خطبة مثلا ننتخب ولا ما ننتخبش، ولا 170 خطبة نختار مين ولا مين. أما لما نيجي عند الشرك والذي هو أخطر الذنوب على الإطلاق، ولما وقع فيه خرج من ملة الإسلام، نقول وهل يستحق هذا خطبة كاملة؟ طبعا هو يستحق العمر كله. ولهذا احنا ما ننتقل من التوحيد إلى غيره، إنما مع التوحيد نذكر الفرائض ونذكر السنن ونذكر الإسلام كله، لكن لا نترك التوحيد أبدا. ولهذا لا يقال النبي ترك التوحيد بعد العهد المكي، ما ترك التوحيد، إنما أضاف إلى التوحيد ما أنزله الله عز وجل عليه من الواجبات وسائر شرائع الإسلام. لكن النبي ما انتقل من التوحيد قط أبدا، ما انتقل من التوحيد، وإنما هي دعوة التوحيد الخالصة الصادقة. ولهذا قال كما جاء عند في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن، قال إنك تقدم قوم أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إيه؟ ها؟ شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فبإعراب سورة الصمد ومعانيها، قال قل هو الله، قل أمر، أمر يعني فعل أمر، وسبق بيانه أنه مبني على السكون، لأن فعل أمر يكون إيه؟ مبني طبعا، بيبنى على ما يجزم به، يبنى على السكون، يبنى على حرف العلة أو كذا على حسب. فإن سأل سائله فقال، إذا قال القائل قل لا إله إلا الله، وجب أن نقول لا إله إلا الله ولا تزد قل. إذا قال لك واحد قل لا إله إلا الله، فأنت تقول لا إله إلا الله ولا تزد عندك إيه؟ قل لا إله إلا الله. فما وجه ثبات الأمر في قل في جميع القرآن؟ أي القرآن كله قل قل، فالأمر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، يبقى لا إله إلا الله. فكيف نفهم هذا؟ يعني الأصل هو الله أحد، لأن الله أمر بأن يقول، فقالها النبي، سيقولها النبي، هو الله أحد. فما فائدة ثبات الأمر؟ يعني بقاء فعل الأمر وهو قل في كل آية القرآن، قل هو الله أحد، والممتثل للأمر يقول هو الله أحد. فما فائدة قل هنا؟ فالجواب في ذلك أن التقدير، ولاحظ التقدير، هذا التقدير ده مسألة مهمة جدا يا إخواني، في سواء في نصوص القرآن أو في نصوص السنة، لا بد من فهم المعنى، وقد يكون عندك مقدرات، هذه المقدرات يبنى عليها الفهم، وهو ما يسمى علماء الأصول بالإيه؟ بالمفهوم، يعني أن الإنسان ينتبه إلى هذا. فالجواب في ذلك أن التقدير قل يا محمد، قل هو الله أحد، قل يا محمد آمرا غيرك، قل هو الله أحد. يبقى لماذا تكررت قل أو ثبتت قل مع أن المأمور بقل يقتصر على القول من غير إعادة قل؟ فهمتوا يا إخوان الاستشكال ولا لا؟ الأمر من الله لنبيه يا محمد قل هو الله أحد، يبقى الاستجابة هو الله أحد. لماذا عادت بقى قل هو الله أحد؟ عادت لأن النبي أمر أن يقول وأن يأمر أيضا هو قل هو الله أحد. وقل يا محمد قل أعوذ برب الناس، يبقى احنا نقول أعوذ برب الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما لقنه جبريل عن الله عز وجل اللي هو قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس. قال وأخبرنا محمد بن أبي هاشم عن ثعلب عن ابن عربي قال قيل لأعربي ما تحفظ من القرآن؟ فقال أحفظ صور القلاقل، القلاقل هي ايه؟ نعم، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، يعني ما كان في أوله قل، قل يا أيها الكافرون. وفي حرف ابن مسعود أي قراءة ابن مسعود قل والله أحد بغير قل، هو الله أحد بغير قل. طبعا هذه الأحرف كما قلنا هذه كلها إنما أتى عليها مصحف عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي جمع الأمة عليه وعليه، فهذه الأحرف التي قرأ بها الصحابة باتفاق لا يتعبد بتلاوته، يعني من جهة التعبد بالتلاوة باتفاق لا يتعبد بتلاوته،
ما أتي أنا الآن في الصلاة أقرأ بحرف ابن مسعود أو بحرف ابن عباس أو بحرف أبي بن كعب، لأنه مما اتفقت الأمة عليه في مصحف عثمان هو الذي يتعبد بتلاوته. وأما الذي وقع الخلاف فيه بين أهل العلم هو الاستشهاد أو الاستدلال به في الأحكام، هل يستدل بأحرف الصحابة في الأحكام أم لا؟ مثل مثلا قراءة ابن مسعود فصيام ثلاثة أيام متتابعات، فنلزم بالتتابع هنا، هل يؤخذ بذلك في الأحكام أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والذي يترجح أنه يؤخذ به فيما يتعلق بالأحكام، يؤخذ به لأنه إما أن يكون قرآنا قد كان يتلى، وإما أن يكون هو قول الصحابي وفتوى، ونحن نعمل بفتوى الصحابي فيكون هذا من باب قول الصحابي، يكون من باب قول الصحابي. وعليه فالراجح أنه مما فيما يتعلق بباب الأحكام يؤخذ بهذه الأحرف على الصحيح. وعليه قال العلماء بأن صيام التتابع في ثلاثة أيام يستحب، وإنما قالوا يستحب لأن النبي لم يأمر به بالتتابع، فيجمعون بين هذا وذاك بأن الأمر الوصف هنا في الصيام ثلاثة أيام متتابعات أن الوصف هنا يدل على الاستحباب وليس على الوجوب، إذ لو كان واجبا لبينه الله في كتابه ولبينه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وهو رفع بالابتداء، قل هو الله أحد، هو الله أحد هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع إيه؟ في محل رفع مبتدأ، هو الله أحد، والله تعالى، والله تعالى خبره هو الله، يبقى هو الله ده جملة إيه؟ اسمية ولا فعلية؟ اسمية، جملة اسمية، هو ها؟ ما هوش مبتدأ، لو اسم ظاهر نقول مبتدا محمد بدر، نقول محمد بدر، لكن لما يكون عندي ضمير اقول ايه؟ اقول هذا ضمير مبني على الفتح في محل رفع ايه؟ مبتدا، يبقى هو الله خبر مبتدا مرفوع علامة رفعه الضمه الايه؟ الظاهره. احد، فان قيل لما ابتدات بالمكني ولم يتقدم ذكره، يعني لما بدأت بالضمير ولم يتقدم ذكره، معروف ان اللغة انما اتي بالضمير لما بتقدم الذكر الشيء ويكون ظاهرا واذكر بعد ذلك الضمير فيعلم اعادة الضمير على من يعود الضمير. فمثلا اقول لك مثلا محمد اقبل اليوم وحضر الدرس وكذا، فتقول لي هو كان موجود معه الدرس، فهو ديت إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى ظاهر مسبوق فيعلم. لكن لما جاء أقول لك هو كان حاضر الدرس كده بدون تقدم، هو كان حاضر، هو مين؟ هتقول لي هو مين؟ فيبقى الأصل هنا هو الله أحد، فهو الأصل تقول لي إيه؟ هو مين؟ فعشان كده بيقول لك لماذا بدأ بالمكني مع أنه لم يتقدم ذكره، أي لم يتقدم ذكر الاسم الظاهر، الأصل أنا هبدأ بالاسم الظاهر. قال فقل لأن هذه الصورة ثناء على الله تبارك وتعالى وهي خالصة له ليس فيها شيء من ذكر الدنيا، فطالما هي ثناء على الله عز وجل وليس فيها ذكر شيء غير الخبر عن الله سبحانه وتعالى، يبقى إذن المذكور معلوم ولا لا؟ المذكور معلوم، يبقى قل هو الله أحد لا يشك أحد أن المراد هو الله سبحانه وتعالى، يبقى علم المعنى، وليس باللازم أن يعلم المعنى بتقدم الاسم الظاهر، وإنما يعلم المعنى بما هو معهود في الذهن. فهذه الصورة هي خبر عن الله تبارك وتعالى، خبر خالص ما يشارك مع الله عز وجل أحد غيره، ولا يذكر فيها شيء غير الخبر عن الله تبارك وتعالى، حتى نقول يحتمل كذا إن هو دي تعود على كذا أو تعود على الله، لا، هي خالصة لله سبحانه وتعالى. وعليه فإن هذا الضمير لا إشكال فيه، واللبس الذي قد يكون والوهم الذي قد يكون هذا مأمون، فالله تبارك وتعالى هو يعني المخبر عنه في هذه الصورة، وهو الثناء عليه في هذه الصورة وحده سبحانه وتعالى، ولهذا البدء بالضمير هنا لا يضر ولا يوقع في الايه؟ في الايهام، ولا يوقع في الايهام، اذ هذه الصورة خبر عن الله سبحانه وتعالى. ولهذا لماذا وصف بانها ثلث القرآن؟ ما وجه كونها ثلث القرآن كما جاء في الصحيح، ايعجز احدكم ان يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ ما وجه ذلك؟ سبق بيان هذا كثيرا، ما وجه ذلك ان كونها ثلث القرآن؟ عبد الرحمن، وإما أحكام، يعني يا أحكام يا أخبار، وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا. صدقا في الإيه؟ في الإيه؟ الأخبار. وعدلا في الأحكام، وهذه الأخبار إما عن الله أو غيره، عن الرسل وعن الأنبياء وعن ما جرى على الرسل والأنبياء والصالحين وأهل التوحيد في كل عصر ومصر، وأهل الشرك في كل الأزمان. فيبقى هذا خبر عن الله، خبر عن غير الله عز وجل، أحكام، أمر ونهي. فمثل الإخبار عن الله عز وجل ثلث القرآن، يبقى من قرأ الإخلاص في ليلة فكأنما قرأ ثلث القرآن. طيب يعني الواحد مثلا يقرأ ثلث القرآن وخلاص، يقرأ كل واحد ثلاث مرات يبقى كده قرأ القرآن، ويستغني بذلك عن قراءة القرآن، أو ماذا؟ ها؟ هذا في الجزاء لا لا في الإجزاء. وهذه قاعدة تطرد معنا بقى في كل من علىها، كل ما على هذه الشكلة في النصوص الشرعية، كما جاءنا من صلى الصبح في جماعة ثم جلس في المصلى يذكر الله عز وجل كان له ذلك كأجر حج، ثم صلى ركعتين كان كأجر حج وعمره تامتين تامتين، وهكذا. هذا الحديث حسنه بعض العلم، وإن كان ضعفه بعض العلم. الشاهد، من جلس في هذا المجلس يذكر الله تبارك وتعالى كان لو كان حج وعمر، هل يجزي ذلك عن الحج؟ يعني الإنسان يجلس كل يوم يصلي ركعتين ولا يطلب الحج؟ لا، نقول هذا في الجزاء، أي جزاؤه جزاء حج، لكن يغني هذا عن الإيه؟ عن الحج. ونظيره أيضا، حد يعرف شيء من السنة؟ شيء من السنة نظيره أيضا إيه؟ ها؟ نعم، لا غير، يعني دي بالنسبة لتحصيل الأجر نفسه. نعم، خلصناها دي يا ابني، انت كنت نايم ولا ايه؟ خلصناها دي عاشق عبد الغني. يعني من اقول انه مثل هذه القاعدة اللي هي قاعدة الاجزاء لا الجزاء بتأتي معنا في امثلة كثيرة من القرآن، مثل ايه ايضا؟ ها؟ من صلى العشاء في جماعة فكان من قام نصف الليل، وصلى الفجر في جماعة فكان من قام نصف الليل، لكن هذا لا يجزى عن قيام الليل. ها؟ هذا في الاجر ايضا، لكن أتى بالحج، أتى بالحج، أتى الصبي أتى بالحج الفعلي. أيضا مثل ما جاء في الصحيحين كان كعتق عشر رقاب، هل لو لزمان عتق رقبة في الظهار أقوم أقول عشر مرات لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فيجزين أنا هذا عن أربعة؟ يعني أظاهر أربع مرات كان الناس خلاص، واخد بالك؟ لكن لا، هذا لا يجزى، هذا كل في الجزاء لا في الإيه؟ لا في الإجزاء. ونظيره كثير فين؟ في النصوص الشرعية. طيب، ثم تكلم بقى عن قال فقل لأن هذه الصورة ثناء على الله تبارك وتعالى وهي خالصة له ليس فيها شيء من ذكر الدنيا، ونزلت جوابا لقوم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن الله تعالى ذكره، أم من ذهب هو أم من فضة أم من مسك؟ فأنزل الله تبارك وتعالى قل هو الله أحد، أي إيه؟ أي واحد. قال أحد بدل من اسم الله، قل هو الله أحد بدل من اسم الله، والبدل طبعا من التوابع، فبدل المرفوع مرفوع. ثم تكلم بقى عن الأصل في أحد، قال والأصل في أحد وحد أي واحد، وبعدين انقلبت الواو إلى إيه؟ إلى ألف، وليس في كلام العرب انقلبت الواو إلى ألف، يعني واحد قلبت الواو إلى ألف بقى أحد، وليس في كلام العرب واو قلبت همزة وهي مفتوحة، وهي مفتوحة، واو قلبت همزة مفتوحة، لأن عندي واحد الواو هنا مفتوح، قلبت همزة وهي مفتوحة إلا حرفان أحد، فإن أصلها واحد فقلبت الواو همزة. وقول امرأة إيه عندكم إيه؟ أنات يعني رزان، أتات عندكم إيه؟ أتات يعني رزان، رزان حصان رزان، لأن الواو إنما تستثقل عليها الكسرة والضمة، فأما الفتحة فلا تستثقل، وهذان الحرفان شاذان. وزاد ابن دريد حرفا ثالثا، إن المال إذا زكي ذهبت أبالته أي وبالته، أصلها وابالا فيبقى إيه آبالا. وزاد محمد بن قاسم ربيعا واحد آلاء الله ألن، والأصل ولن من أولاه الله معروفا، فإن جمعت بين ووين قلبتها همزة وإن كانت مفتوحة، مثل قولك في فوعل من وعاد أو عدا، وعاد أو عدا، وكان الأصل وعاد بسكون الواو الثانية، فقلبوا الأولى همزة كراهية الاجتماع ووين، يبقى أوعدا أوعدا. طيب، الله الصمد، الله ابتداء أيضا مبتدأ مرفوع لم ترفعه الضمة، الصمد هذا خبر، خبر مبتدأ وهو خبر مرفوع ولم ترفعه الضمة لأنه مفرد. واختلف الناس في تفسير الصمد، فأجود ما قيل في الصمد السيد الذي قد انتهى سوده ويصمد الناس إليه في حوائجهم، فهو قصد الناس والخلائق مفتقرون إلى رحمته. وأنشد ألا بكر الناعي بخيري بني أسد بعمر بن مسعود وبالسيد الصمد. وقال آخرون الصمد الذي لا يطعم يعني لا يأكل، وقال لا جوف له، والصمد الذي لا يخرج منه شيء، من كان ذا خوف يخاف الردى فإن خوفي صمد مصمت، والصمد الباقي بعد فناء خلقي. وكل هذه معاني صحيحة، والأصل عندنا في التفسير إذا تنوعت المعاني ولم يكن هناك تعارض بينها فتفسيرها بالكل الأفضل، وهذا يكون من باب اختلاف التنوع، زي الصراط المستقيم، اللي يقول الإسلام واللي يقول القرآن واللي يقول محمد صلى الله عليه وسلم واللي يقول محمد صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر، كل هذا إيه؟ كل هذا صحيح. فالقاعدة في التفسير إذا كان المفردة عدة معان وهذه المعاني لا تتعارض فنفسرها بها كله، والاطلاع على هذه المعاني نوع علم مهم جدا، لأنك قد تقدم بعض معاني المفردة في موضع يكون أليق، وإن كان تفسيرها بغير ذي المفردة صحيح، مثل مثلا تفسير محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما قال في تفسير قول الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. أنا أظن أن الجميع إلى أن قرأ الأصول الثلاثة لا يمكن يأتي في ذهنه أن يفسر الصمد بإيه، أن يفسر ثيابك بعملك، بعملك نقول الثياب يعني عملك، وعملك إيه أي طهر أعمالك من الشرك بالعمل، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك. إلى أن قرأت الأصول الثلاثة ما أظن الواحد يدور في ذهن أن يكون ذلك هو العمل، ولكن متبادر إلى الذهن ما هو، وثيابك فطهر يعني إذا قمت إلى الصلاة فطهر ثيابك. طيب، الصلاة وقت هذه الآية لم تكن قد فرضت، ولهذا وأشار أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم نبئ بإيه، بإقرأ وأرسل بالمدثر، يعني أول سورة نزلت كما جاء في حديث جابر عند البخاري سورة يا أيها المدثر، أي بتمامها وكمالها. وقال أيضا في موضع آخر رحمه الله تعالى بأن أول نهي نهيت الأمة عنه الشرك، وأول أمر أمرت به الأمة التوحيد، والأمر الذي ولي التوحيد الأمر بالصلاة، وكان بينهما 10 سنين. يعني بقيت الأمة مشغولة بأمر واحد نصف عمر الدعوة تقريبا، ألا وهو التوحيد. طيب، من أين أخذ عبد الوهاب أن تفسير قول الله تبارك وتعالى وثيابك فطاهر أي طاهر أعمالك من الشرك، مع أنه معنى بعيد قد يكون بعيد لمن لم يتأمل فيه؟ ذلك أن الثياب إنما سمي ثيابا لأنها تثوب إلى الإنسان، يخلع الإنسان ثوب ويلبس، يخلع ويلبس، فكلما خلعت ثاب إليك وعاد إليك، فسمي الثياب ثيابا لكون يعود إليك تخلع وتلبس، كذلك العمل لكونه يعود إليك، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وما يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فعملك يعود إيه؟ فعملك يعود إليك. فكل إنسان ألزمناه طائره في عنق يلازمك ملازمة الثياب. يبقى وثيابك فطهر أي طهر أعمالك من الشرك، فهذا الذي يناسب الإيه؟ السياق. وهذا معرفة مفردات الكلمة مهمة جدا، لأن الإنسان يتخذ المفردة التي تتناسب مع السياق، ولا يتب مفردة قد تكون بعيدة عن السياق وإن كانت في نفسها صحيحة. ولهذا في مقدمة التفسير شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ركز على هذا المعنى وثراء مفردات اللغة العربية، وتكلم عن اختلاف التنوع والتضاد، وأنه ليس يوجد بين السلف غالبا اختلاف تضاد في تفسير القرآن، إنما هو اختلاف تنوع، والمعاني كلها صحيحة وتتوارد على هذه الكلمة بلا إيه؟ بلا إشكال. لم يلد جزم بلم، لم يلد فعل مضارع، طبعا لم حرف جزم، يلد هذا فعل مضارع مجزوم، وعلامة الجزم إيه؟ والأصل يولد، فلما حلت الواو بين ياء وكسرة خزلوها، يعني اختصروها حذفوها، فإن حلت الواو بين ياء وفتحة أو بين ياء وضمة لم تحذف، مثل يوطأ و يوضع ويوجل، فإن سأل سائل فقال لما لم تسقط الواو بين يوعد ويوزع وقد حلت بين هيئة وكسرة، فالجواب في ذلك أن هذه الواو مدة لا واو صحيحة، لأن الواو إذا سكنت وانضم ما قبلها تصير مدة، يعني واو مدية، يعني فصار بمنزلة الألف في واعدة. المهم لم يلد، هذا حرف جزم، ويلد فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه السكون. قال ولم، الواو حرف نسق يعني عطف، يعني ولم أيضا مثل الأولى حرف جزم، ويولد أيضا جزم بلم، علامة جزمه سكون الدال، وثبتت الواو إن شئت لأن قبلها ضمة، يعني إن شئت أن تقول أن قبلها ضمة يو وهي مدة، يعني واو مدية، وإن شئت لأن بعدها فتحة وقد اجتمع فيها الأمران، لم يلد ولم يولد. ولم أيضا نفس ما سبق يكون جزم بلم، والأصل يكون، فاستثقلوا الضمة على الواو فنقلت إلى الكاف، أصلها يك يكون، فاستثقلوا الضمة على الواو فنقلوا ضمة الواو إلى الإيه؟ إلى الكاف الساكنة فصارت يكون، فنقلت إلى الكاف وسقطت الواو لسكونها وسكون النون، وإذا التقى ساكنان حذفنا إيه؟ أحدهما. فإن سأل سائل فقال إن في كتاب الله ولا تكو بحذف النون، وفي موضع ولا تكن، وفي موضع ولا تكونن، وكلها نهي به، فما الفرق؟ لا تكو، لا تكن، لا تكونن، كلها وردت في القرآن، مع أن كل هذه الكلمات مسبوقة بلا، فما الفرق؟ فالجواب في ذلك أن الموضع الذي قيل فيه ولا تكن سقطت الواو لسكونها وسكون النون، فتحركت ضمة الواو إلى الكاف وحذفت لكونها ساكنة والنون ساكنة، فاكتفينا بسكن واحد وهو النون. وذلك أن كل فعل إذا صحت لامه واعتلت عينه، يعني صارت لامه صحيحة، يعني عندنا الوزن عندنا وزن فاعلا، فإذا صحت لامه اللي هو الحرف الأخير في الأصلي واعتلت عينه اللي هو الحرف الثاني صار حرف علة واو أو ألف أو ياء، كان حذف عينه عند سكون لامه لالتقاء الساكنين، يبقى نحذف الايه؟ نحذف العين عند سكون لامه اللي هو الحرف الأخير لالتقاء الساكنين لا للجزم. يبقى ولا تكن هنا الواو حذفت التقاء الساكنين، ولم يكن حذفت التقاء الساكنين لا بسبب الايه؟ لا بسبب الجزم. والموضع الذي قيل فيه ولا تكونن، يبقى لا تكن عرفناه، وهي ان الواو محذوفه لالتقاء الساكنين اللي هو الواو الساكنه مع النون الساكنه بعد تحرك حركه الواو الى الكاف. طيب التقى عندي ساكنان، حذفت احدهما وهو الايه؟ عين العين اللي هي الواو، وابقيت النون. طيب ولا تكونن، لما جئت بنون التوكيد المشددة فانفتحت الأولى رجعت الواو إذ كان حذفها لمقارنة الساكن، فلما تحرك الساكن رجعت. لا تكن كان حذفها لالتقاء الساكنين. طيب لما جبنا بقى نون التوكيد، نون التوكيد مشددة يعني حرفان أحدهما ساكن والآخر متحرك، فانفتحت الأولى، لما انفتحت الأولى لم يكن حذف الواو الساكنة معنى، لأن بقى ساكن مع متحرك، فلماذا يحذف؟ فأبقينا الواو ولا تكونن، فلما تحرك الساكن رجعت. أدى اثنين، ربنا يعين. خباكم هنسأل في ده تاني، ما تعملوش بقى زي مدرسين اللغة العربية زمان يقعد يوقف ايه خمس زي يقول اللي عنده ويطلع لحد فهم حاجة ولا كذا. والموضع الذي قيل فيه ولا تكو، فإن النون سقطت لمضارعتها حروف المد واللين، إذ كانت تكون إعرابا في يقومان، وسقوطها علامة الجزم إذا قلت لم يقوما، كما تقول في حرف المد واللين يدعو ويغزو، هذا عند الرفع، ولم يدعو بحذف الحرف حرف العلة ولم يغزو. فلما كثر استعمالهم لكان ويكون، إذ كانت إيجابا لكل فعل ونفيا لكل فعل، حذفوا النون اختصارا، ولم يفعلوا ذلك في صان يصون فيقال لم يصو زيد عمرا، يعني لم يصن يعني زيد عمرا، لم يقولوا هذا، إذ لم يكثر استعمالهم كذلك. فاعرف ذلك فإنه لطيف. سر لطيف في اللغة كلما كثر الاستعمال قد يأتي الحذف في الأحرف، وحتى قد يأتي الجمع في الجملة، فأقول مثلا الحوقلة البسملة نظرا لكثرة لا حول ولا قوة إلا بالله، أقول حوقل حوقل حوقل، يعني بدل ما أقول قل لا حول ولا قوة إلا بالله أقول لك حوقل خلاص، بسمل بسمل. ولهذا تسمية بس ملة هذه ما نراها، لأنها اختصار لبسم الله الرحمن، كأنما سميت إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، لأن اختصار بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما هذا جاري في لغة العرب، إنهم يختصروا ما جرى على الألسن بكثرة يختصرون، فيقول فيقال بسملة، حوقلة، حي على، حد عارف حي على إيه؟ الحمد لله، حي على، حوقلة، فهذا اختصار. فأيضا يجري في الكلمة الواحدة أن يحذف الحرف اختصارا، يبقى ولا تكو حذفت اختصارا، حذفت إيه؟ اختصارا. يبقى عندنا الآن ها؟ ولا تكن، ولا تكونن، ولا تكن. اطلع بقى من الدرس الفلسف بقى عليه اللي قبلك، قل له تعالى انت ما حضرتش، انت كنت تفكر ان رسالة يعني اعراب، قلوا يا ايها الكافرون قل هو الله واحد، عشان كده احنا خلصناها في الاول يعني عشان اللي ايه العز يهرب منها يهرب. ها اطلع بقى تفلسف عليهم، هتقول ايه بقى؟ ايه الفرق بين لا تكن، لا تكونن، لا تكو، مع ان السياق واحد كلها مسبوقه بلا، فلماذا قلنا هنا تكن وفي الثانيه تكو وفي الثالثه لا تكونن؟ قول يا محمود. حذفت الواو لالتقاء الساكنين. طيب منين جت الساكنين واحنا هي اصلا لا تكون؟ يا كده كان اصلا ها لا تكون، ان اخذنا ضمه الواو حطناها للكاف فصارت ساكن، فالتقى ساكنان اللي هو الواو والنون، عملنا ايه بقى؟ حذفنا الواو لانه العين هي اللي بتحذف عندنا، تمام، عين الكلمه يعني، صارت ولا تكن لالتقاء الساكنين. طيب طب ولا تكو بدون نون؟ اختصار، اختصار، نعم.
انتفت العلة
فعادت. كيف انتفت العلة؟ ازاي انتفت يعني لا تكونن؟ لان جت النون المؤكدة، والنون نون التوكيد هي نونان، مفتوحة وساكنة، فصارت ملتقية مع مفتوح، ما عادش في علة بقى للحذف، فصارت لا تكونن. كويس. ها نسمع تاني. ويا عصا ولا تكن الاولى نعم حذفت التقاء الساكنين، ها تكو حذفت اختصارا، تكونن انتفت العله لانها التقت بمتحرك. واضح اخواني؟ بلاش اخواني دي، اخوه احسن، ها ولا طلعوا اخوه؟ في اخوه ولا احد؟ اسم كان ولم يكن له قل هو الله واحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له ايه كفوا احد، له الهاء جر، احنا نسينا هذه، له الهاء جر باللام الزائده، كفوا خبر كان، طبعا كفوا وكفوا وكفوا هذه كلها قراءات صحيح. له الهاء جر ومجرور، ولم يكن له كفوا خبر كان. طيب له ولم يكن له كفوا احد، اين اسم كان احد؟ اي ولم يكن احد له كفوا. يبقى الجر والمجرور هنا ايه؟ متعلق، وليس والخبر متعلق، انما الخبر عندي ايه؟ كفوا، يبقى خبر كان، خبر كان. واحد هذا اسم ايه؟ اسم كان ولم يكن له كفوا احد، اي ولم يكن لله احد شبيها ولا كفوا. وقال اخرون كفوا ينتصب على الحال ومعناه التقديم والتاخير، ولم يكن له احد كفوا بالرفع، فلما تقدم نعت النكرة على المنعوت نصب على الحال، كما تقول عندي غلام ظريف وعندي ظريفا غلام. يبقى هنا هي حال تحولت من ايه؟ من نعت، تحولت من نعت، ولما تقدم نعت النكر على المنعوت نصب على الحال، مثل ما تقول عندي ظريفا غلام، يعني عندي غلام ظريفا، فيبقى ظريفا هنا منصوب على الحال. وانشد لمية موحشا طلل يلوح كأنه خلل. وفي كفو لغات، لكن هذا الأول أسهل وأقرب، ولم يكن له كفوا أحد، يبقى هذا خبر كان واسم كان، يبقى أحد اسم كان متأخر، وكفوا هذا خبر كان متقد. وفي كفو لغات، كفو وكفاء، وهذا ليس مقروء بها. وكل بمعنى واحد، أي ليس له مثل ولا عديل، لا في ذاته سبحانه ولا في أسمائه ولا في ألوهيته. ولهذا كان تعريف التوحيد، نجد عبارات العلماء في تعريف التوحيد، منهم من يقول إفراد الله بالعباد، وهذا المشهور، ومنهم من يقول إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وهذا التعريف الجامع، إفراد الله بالعبادة تعريف بالأخص، وهذا جاري عند العلماء أنهم قد يعرفون الشيء بأخص ما فيه، بأخص إيه ما فيه، هذا موجود معروف في مصطلحات الإيه العلماء، قد يعرفون شيء بالأخص، وليس أنهم يقصرون التعريف عليه. يبقى التوحيد معناه إفراد الله عز وجل بالعبادة، هذا إيه، هذا تعريف بالأخص، وليس أن التوحيد لا يكون إلا بالألوهية فقط، بل أخص ما يكون فيه هو الألوهية. ولهذا نقول التعريف الأشمل، نقول إيه، إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الإيه، من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهو سبحانه وتعالى لا مثيل له ولا نظير له ولا شبيه له في ذاته، وكذلك أسماء وصفاته، كذلك في ربوبيته، كذلك في ألوهيته، فلا يعدل عن الله سبحانه وتعالى إليه في العبادة. ولهذا جاء في الصحيح لما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ قال قلتم والذي نفسي بيدك كما قال بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. طيب هل قال الصحابة اجعل لنا إلها؟ الصحابة ماذا قالوا؟ قالوا اجعل لنا ذات أنواط، ما قالوا اجعل لنا إلها. والنبي يقسم أنهم قالوا اجعل لنا إلها، فما الجواب؟ ولا يحيى، لأن الإله ما تأله القلوب محبة وتعظيما، فسواء كان شجرة أو كان حجرا أو كان عمودا أو كان أي شيء، فإنه إيه؟ فإنه يكون إلها، فإنه يكون إلهاً، وعليه يعني باعتبار العابد. وعليه فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم قلتم والذي نفسي بيدك كما قال بنو إسرائيل موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لم يتحول النبي صلى الله عليه وسلم عن المعنى إذ الإله من آلهة له ألوهة أو ألوهية، إلهة أو ألوهية. نعم، فليس الله سبحانه وتعالى مثل ولا عديل ولا شبيه ولا نظير. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وسبق أيضا علماء السلف أن القول في الصفات كالقول فين؟ في الذات، في الذات. فإذا قيل لك كيف استوى فقل كيف هو، كيف هو. ولو أدرك المعطلة هذا لما نفوا صفات الله عز وجل وعطلوا رب سبحانه وتعالى عن صفاته، لأنهم جعلوا أن كل صفة لو أثبتناها، لو أثبتناها لله اقتضت مماثلة، مع أنهم يقولون بصفة الوجود وأن الله عز وجل موجود وأنه ذات. فلماذا أيضا ما نفوا الوجود بناء على أن أيضا المخلوق موجود، وأن وصف المخلوق بالكوني موجودا هيقتضي أيضا تمثيلا كسائر الصفات، لكن يقول لا لا لا، لكن وجود الله ليس كوجود المخلوق. يقولون لا، ذات الله ليست كذوات المخلوقين. نقول إيه نعم، وكذلك رحمة الله ليس كرحمة المخلوقين، وقدرة الله ليس كقدرة المخلوقين. وإلا ما الفرق بين الوجود وبين القدرة وبين الإيه العلم؟ فلزمكم هذا. لازمكم هذا، إما يلزمكم إنكار الذات والوجود، وإما يلزمكم إثبات جميع الصفات. وما يلزمكم إيه؟ إثبات جميع الصفات. ولهذا كانت الآية الفاذة الجامعة المانعة قول الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فليس كمثله شيء، هذا رد على مين؟ على مين؟ على الممثلة، وهو السميع البصير رد على مين؟ على المعطلة. أي السميع البصير الذي ليس كسمعه سمع وليس كبصره إيه؟ وليس كبصره بصر. طيب، يبقى فرغنا الآن من إعراب صورتي الكافرون والإخلاص، فهما صورتان تحتاجان الحقيقة إلى كما قلنا إلى إعراب في المعنى ومعرفة منهج للسنة والجماعة، وهما الصورتان العظيمتان اللتان تؤكدان نوعين عظيمين من أنواع التوحيد. أما الكافرون فتؤكد توحيد ماذا؟ الكافرون تؤكد توحيد ماذا؟ الألوهية. والإخلاص اللي هي صورة الصمد تؤكد توحيد الإيه؟ توحيد الأسماء والصفات. ولهذا من قالهما معتقدا معنهما فقد أتى بالتوحيد الخالص، التوحيد الخالص. ولهذا لو أن الأمة وقفت عند هاتين الصورتين لكانت غاية في التوحيد، ولكن للأسف الشديد كثير من الناس يغفل هذا التوحيد وتدريس هذا التوحيد، وتعتبر قضية التوحيد قضية مهمشة عند كثير من الناس، وإن الله وإن إليه راجعون، يعني يركزون على توحيد حكمية، يركزون على سياسة، وكأنما الله ما أنزل إلا هذا. وهم أصلا حينما يقولون هذا في الحقيقة كذبة، إذ إفراد الله عز وجل ما يتجزأ كما يفرض الله بالحكم، فيفرض بالعبودية والألوهية أيضا، وهو أخص ما جاء به. ولهذا القول بأن توحيد الألوهية توحيد الحكمية أخص نوع توحيد، هذا القول رده العلماء وضللوا قائله، لأن النبي ما جاء به، إذن أولا النبي ما جاء يحكم، ما حكم أولا، بقي عمرا طويلا ما حكم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى التوحيد أول ما جاء، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولم يساوم في ذلك ولم يؤخر ذلك أبدا، وإنما دعاهم إلى التوحيد الخالص، ومن أجل ذلك تحمل ما تحمل من الإذاء والعذاب بل والهجرة. فلو كان يسع صلى الله عليه وسلم السكوت لسكت، لكن شفت على النهاردة حجم توحيد الألوهية فين؟ يعني هذه الملايين المليانة التي تخرج في الميادين وغير ذلك، هل خرجوا مثلا، ولا يجوز حينئذ، ولكن هل خرجوا يقولون نحن لا نريد من ينازع الله؟ الآن هم يخرجون لمن ينازع مرشحهم. طيب من ينازع الله عز وجل في أخص خصائصه وهو التوحيد؟ ها، زي البدوي وزي الحسين وزي كذا باعتبار يعني العابدين له، هل قالوا هذا؟ بالعكس، أنت لو تقول يلا اهتفوا لهذه القبور أن ترحل من المساجد، ماذا سيقولون لك؟ سيقتلونك قتلا، وسيقول لك وهل نعيش إلا ببركة هؤلاء، إلى بركة هؤلاء. وما هذا إلى لغفلة كثير من الدعاة عن وضع القضية الأم بين الإيه؟ بين الأم، هذه القضية الأم، القضية الأم. ولهذا قل الكلام في التوحيد، وقل الكلام في العقيدة، وقل الكلام في يعني أصول الشريعة من السنة للأسف الشديد، ويكثر بقى الكلام في إلهاب الحماس والسياسات والبرلمانات، حتى أصبح كل الأخوة ما شاء الله الآن يعني يعرفون الدساتير ويعرفون القوانين، وبعض الناس صار يجند عنده بعض يعني الإخوة المختصين بهذا، وليل ونهار أصبح يعنى بهذا الإيه؟ الباب وغير ذلك، يقول لنعرف مكائد الإيه؟ الناس، وكيف نرد عليهم، وكيف وكيف. وهو يعلم، لو علم الحقيقة لعلم أن كل هذا قائم على إيه؟ قائم على شرعية الميدان، وأن الميدان ما إذا قال ارحل لمن اتفقت الأمة عليه فلا ينبغي أن يعارض، هيقولوا أنتوا خارجين على السلطان، وأنتوا كنتوا إيه؟ فأصبحت الشرعية الميدان. ولهذا احنا عندنا بند واحد في الدستور، وبند واحد في القانون، وبند واحد في هذه الحياة السياسية، هي الإيه؟ هي الميدان، بس هذا هو. طيب،
فقد انتهينا من هذه لابن خالويه رحمه الله تعالى. نسأل الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعل في وزن حسنات الجميع.